يضمرها في قلبه حسابا. فهذا العبد الذي يرجو الله واليوم الآخر ويعلم أنه لا بد واقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، لا بد من أن يضمر في نفسه في كل قول وعمل ونية وموقف في الدنيا أن يقول بينه وبين نفسه: هل أعددت جوابا أجيب به ربي؟ هل أعددت جوابا لما أنا مقدم عليه؟ هل إذا سألني ربي تبارك وتعالى: لما قمت بهذا يا عبدي؟ هل عندي جواب؟ هذا الذي نستفيده من تلك الوقفة، أن يكون الإنسان رقيب نفسه وحسيبها في الدنيا قبل أن يقف موقفا لا يعلم عندئذ ماذا يجيب الله تبارك وتعالى. لما يقف الناس في تلك الوقفة وتعرض عليهم أعمالهم كاملة لا ينقص الله عز وجل مثقال ذرة إلا ويجزي الله عز وجل بها وكفى به حاسبا، يحصل هناك موقف وهو موقف عظيم يختص به أناس معينون دون باقي البشر، وهم الذين آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله وأغناهم مما عنده، المؤثرون الأغنياء الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى ووهبهم من رزقه دون حساب. يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بصاحب الذهب والفضة يوم القيامة ممن كان لا يؤدي حقها لله سبحانه وتعالى، أي لا ينفق منها في سبيل الله عز وجل، ولا يؤدي زكاة ماله لله تبارك وتعالى، يؤتى به يوم القيامة فتحمى عليها في نار جهنم، أي الذهب والفضة، فتكوى بها جبهته ويكوى بها جنبه ويكوى بها ظهره، كذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. لماذا تكوى جبهته ويكوى جنبه وظهره؟ والجزاء من جنس العمل، لأن ذاك الموجر الذي كان لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيما آتاه الله من فضله وكان يظن لما عنده مما أعطاه الله على عباد الله المرسلين، هذا رجل كان إذا أتاه المستعطي عبث في وجهه واستقر وجهه وتجعدت أسارير وجهه في من يستعطيه، فكان لا بد من أن تكوى هذه الجبهة جزاء وفاق. فكان إذا أصر المستعطي على أن يعطيه مما أعطاه الله أدار له جنبه، فيكوى له جنبه الذي أداره، فلا يزال كذلك يدير له ذات اليمين وذات الشمال حتى يعطيه ظهره، فيكوى له ظهره. ولا تكره يومئذ نفس شيئا، وكما تلين تداعي، والجزاء من جنس العمل. قال الصحابة: يا رسول الله وصاحب الإبل، ذاك صاحب الذهب والفضة. وانظروا معي إلى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم ما قالوا: الحمد لله الذي نسي صاحب الإبل ولم يذكره فلسنا معنيين فيما يقول، لا، بل كانوا أحرص الناس على الخير ولو كان ذلك يزيد في أعمالهم ويزيد في إيمانهم ويزيد في بذلهم وعطائهم. فقالوا: وصاحب الإبل يا رسول الله. قال: ويؤتى بصاحب الإبل يوم القيامة ممن لم يؤدي لله حقها، فيؤتى تطرح لها في قاع فرقر في مكان منتظر، فتدوسه بخفافها وتعطه بأطرافها ونواجذها. كذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الصلاة. وكذلك صاحب البقر، وكذلك صاحب الغنم، وكل صاحب رزق رزقه الله تبارك وتعالى وضمن بما رزقه الله عز وجل على العباد، لا بد من أن يدان بذلك العمل كما دان جزاء الوفاق. بعد ذلك ينادي الله تبارك وتعالى لما يقضى بين الخلائق، وتنشر الصحف في الخلائق فيعطى كل إنسان صحيفته إما بيمينه وإما بشماله. عند ذلك ينادي الله تبارك وتعالى وهو الجبار، ينادي آدم عليه السلام فيقول: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 999. من كل 1000 في الناس الذين حشروا يومئذ يخرج آدم عليه السلام وهو أبوهم، يخرج منهم 999 رجلا، أي لا يبقى من أهل الحشر ممن سيكمل بقية المشوار إلا رجل واحد من كل 1000. يخرجهم آدم عليه السلام. فلما يسمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الكلام يبكون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخافوا، فإن في القوم أمة ما كانت في قوم إلا كفرتهم، قوم يأجوج ومأجوج كلهم في النار، وهم يكفرون الأمم يوم القيامة. وإنكم من بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود، أي أنكم أقل الأمم عددا. فإذا كان سيخرج من بين 1999 فإنكم لا بد أن تكونوا من القلة القليلة التي ستكون من أهل الجنة إن شاء الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نرجو الله عز وجل أن نكون من القلة، لا أن نكون من بعد النار، إنه على كل شيء قدير. يوم يخرج آدم عليه السلام بعد النار ولا يبقى من أهل الحشر إلا القلة القليلة، عندئذ يكملون بقية المشوار ويكملون بقية الأهوال. فلا زال في اليوم بقية، ولا زال في الأمور ما تحدث مع هؤلاء القلة ما سيغربلون عليها بعد ذلك، وسيصفى منهم صفوة الصفوة بعد ذلك، فيضرب لهم الصراط. هذا الصراط الذي يضرب، يضرب على جنبتي جهنم، أي أن الصراط الذي يضرب يضرب كجسر بين جنبي جهنم وتحته جهنم. فلا بد من أن يجوزوا هذا الصراط حتى ينجوا، فمن لم يجز الصراط وقع من حتف أنفه فوقع في جهنم. هذا الصراط وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وليس الأمر في جوازه فقط أو المشي عليه أو الركض عليه، لا، بل الأمر أعم وأكبر من ذلك، لأنه لا نور يومئذ ولا ضوء يضيء للجالسين على الصراط مسيرهم وطريقهم إلى الجنب الثاني، لا يضيء لأحدهم طريقه إلا إيمانه. فالنار ولو كانت من تحتهم إلا أن النار مظلمة سوداء سائلة لا يرى أحدهم إصبعه إذا مده تلقاء وجهه. الصراط قناطر، أي حواجز. وعلى كل قنطرة ملائكة غلاظ شداد لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيأتي كل إنسان وقد أتى القنطرة تلو القنطرة، فإذا جاز الأولى ذهب إلى الثانية وهكذا حتى يجوز السبعة. أول قنطرة أو أول حاجز يمر عليه قنطرة التوحيد، فإذا جاءها سئل عن إيمانه وتوحيده يأتيه دخن، وكان ممن يقول لا إله إلا الله، وكان ممن يعبد الله لا يشرك معه أحدا غيره. مع ذلك إن كان في إيمانه دخن، أو كان في إيمانه شربة أو ريبة أو عيب أو شيء، فلا بد من أن يسأل عنها. فإذا كان إيمانه خالصا لله سبحانه وتعالى، وتوحيده ناصعا أبيض لله سبحانه وتعالى، أخذ جوازا ليلقى به القنطرة الثانية، وإلا دفع في جهنم. فإذا جاء هذه الثانية إلى قنطرة الصلاة، وجد عليها ملائكة غلاظ شدادا أيضا، فيسألونه عن الصلاة وقد كان مصليا، هل كان يقطعها؟ هل كان يقطر بها؟ هل كان ممن يقيمها بركوعها وسجودها وخشوعها أم لا؟ فإن كانت صلاته مقبولة جاز القنطرة الثانية إلى الثالثة، وإن لم يكن كذلك دفع في جهنم. فيأتي إلى قنطرة الصيام فيسأل عن صيامه وماذا عمل به، فإذا كان مقبولا جازها وإلا دفع في جهنم. فيأتي قنطرة الزكاة وما عمل بماله الذي أعطاه الله عز وجل، وهنا يأتي صدق الفقراء على الأغنياء، فيجوز الفقراء هذه القنطرة لأنهم لا يملكون ما كانوا يزكون بأموالهم به. ويسأل الأغنياء عن أموالهم ماذا عملوا بها وفيما أنفقوها، فإن كان مقبولا عملهم جازوا من التي بعدها وإلا دفعوا في جهنم. فيذهبون إلى التي بعدها وهي قنطرة الحج، فيسأل الإنسان عن حجه هل كان مستطيعا وقصر في حجه أم لا، فإن كان مقصرا دفع في جهنم وإلا جاز إلى قنطرة الرحم. فيسأل عن وضعه رحمه هل كان واصلا له قاطعا، فإن كان واصلا جاز وإلا دفع في جهنم. ويأتي إلى القنطرة السابعة وهي أصعب قنطرة يجوزها العبد، أصعب من كل ما سبق. لماذا؟ لأن ما سبق منوط بحق الله سبحانه وتعالى لا بحق العباد، والذي يقصر في حق الله سبحانه وتعالى حاله أقرب إلى العفو والصفح والغفران، لأن الله كريم، والكريم يتكرم على من لاذ وعاد به. أما القنطرة السابعة وهي قنطرة المظالم، لا يجوزها من كان عليه إلا فيه مثقال ذرة من ظلم، وظلم ظلمات يوم القيامة، فلا يجوز تلك القنطرة إلا من أدى حقه لمن ظلم، بدرهم أو بدينار، بكلمة أو بخطف أو بطعن أو بشتم أو بسب أو بكلام غير حق أو بأي صورة من صور المظالم، كلها تعرض هنالك أمام رب العباد، فيقتص لهذا من هذا ولذاك من هذا، وينادى بين الخلائق من لهذا عنده مظلمة، من عليه لهذا، من على هذا له مظلمة، فمن كان له عليه درهم هكذا، ومن كان له عليه دينار هكذا، ومن كان له عليه مسبة أو شتيمة أو قذف أو لعن أو سب أتى فيؤخذ له من حسناته، ولا زال يعطى من حسناته، فإذا بنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم فطرح الظالم في جهنم. وهذا هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالمفلس، الذي يأتي بأعمال كثيرة ويأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، إلا أنه قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته حتى إذا ما فنيت حسناته أخذ من سيئات ذاك فطرحت في سيئاته ثم طرح في جهنم. وتبدأ بعد ذلك مجاوزة الصراط إلى أن ينتهي الإنسان من مجاوزته، فمنهم من يجوزه وهو يجب دبيبا، ومنهم من يجوزه وهو ماشي أو راكب، ومنهم من يجوزه كأجاويل الخيل أو كالخيل المضمر، ومنهم من يجوزه كالريح المرسلة، ومنهم من يجوزه كلمح البصر. وعلى الصراط كلاليب وخطاطيف تتخطط المجيزين عليه، فتأخذهم ولكل ذنب كالوب خاص به، فكلما مر مذنب من الصراط أتته الكلاليب فتتخطفه فتنزله على حد ذنبه في جهنم. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بجنب الصراط ينظر إلى بعض أفراد أمته يقعون في جهنم الواحدة والآخر، فيقوم ليشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، فتقبل شفاعته في بعضهم وفي بعضهم يفوزه عنهم جبريل. قال: ويأتي جبريل ويأخذ بحجزته، أي أن هؤلاء لا يستحقون عند شفاعته بأمر من الله سبحانه وتعالى. فتأخذ الكلاليب ما تأخذ، وتأخذ الخطاطيف ما تأخذ، وقلنا ليس الحال فقط في من يجوز الصراع بسرعة، وإنما الحال أيضا في من يرى أمامه أو لا يرى، فمنهم من يرى أمامه ومنهم من لا يرى. فإذا جاز المؤمنون الصراع وذهبوا إلى أهله نادى المنافقون من خلفهم: ذرونا نقتبس من نوركم، انتظروا حتى نرى أمامنا بواسطة النور الذي عندكم. قال تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فيجوزون الصراط فيسقط منهم من يسقط وينجو منهم من ينجو، حتى إذا جاز الصراط آخرهم قال من فرحه بنعمة الله عز وجل عليه: لقد آتاني الله عز وجل ما لم يؤتِ أحدا من العالمين. فيظن أنه نجا وحده ولم ينج غيره، وهو آخرهم وهو آخر الناجين من ذاك الجواز. نسأل الله جل وعلا أن يجيزنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. موقف يكون في خلطات المظالم لما ينادى على الخلائق كل يأتي ليأخذ مظلمته من فلان، ويكون من بين الظالمين رجل أعطى مما عنده من الخير ما أعطى، وعنده من الحسنات ومن الأعمال ما لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون الله تبارك وتعالى قد كتب له الخير والفوز والنجاح في الآخرة. إلا أن عليه لأخيه أمر أو شيء أو مظلمة ينبغي أن تصفى، فإذا أخذ من حسناته هلك، وإذا طرحت سيئات على سيئاته هلك. فيأتي الله تبارك وتعالى بالظالم والمظلوم، وقد يكون الظالم مظلوما والمظلوم ظالما، أي كلاهما ظلم بعضهما، كلاهما ظلم الآخر، فيؤتى بهما يوم القيامة فيقول الله تبارك وتعالى لهما انظرا، فينظران للقاء ظهرهما فإذا بالجنة وإذا بها قصور ودور، فيقولان ما هذه القصور وما هذه الدور، لأي نبي أو لأي صديق أو شهيد. فيقول الله تبارك وتعالى إنها لمن أعطى الثمن، فيقول أحدهما وما الثمن؟ فيقول أن يعفو عن أخيه، فيعفو أحدهما عن الآخر ويساقان إلى الجنة. وبعد أن تنتهي مهنة الصراط ويذهب الفائزون إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، يأتون على مكان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكان واسع يمتد ما بين بيت المقدس إلى مكة، وفي رواية إلى عدن من بلاد اليمن. هذا المكان هو مكان اجتماع المؤمنين آخر اجتماع قبل دخولهم إلى الجنة، وهو مكان حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض الذي يسقى من ماء من الجنة بنهر اسمه نهر الكوثر، آتاه الله عز وجل محمدا ولم يؤته أحدا أبدا. هذا النهر الذي يسقي هذا الحوض يأتي المؤمنون عليه يوم القيامة، وحول الحوض كؤوس وأكواب بعدد نجوم السماء، فيأتي أحدهم فإذا الذوب بين يديه ليشرب منه، فيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي يشرب ومن الذي لا يشرب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم فرضنا على الحوض، أي هو الذي يأتي الحوض أول إنسان، وينتظر الوافدين والقادمين وضيوف الله عز وجل ليأتوا ليشربوا من ذلك الحوض. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يعرف أمته، فمنهم من يعرفهم بوجوههم، ومنهم من يعرفهم بسماتهم، فيأتي عليه أناس يعرفهم ويعرفونه، فيرحب بهم ويرحبون به، ويتلاقون بعد طول غياب، منهم أبو بكر، ومنهم عمر، ومنهم عثمان، ومنهم علي، ومنهم العشرة، ومنهم أهل بدر، ومنهم الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إلا أن أناسا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بوجوههم، فلما يأتون عليه يرى الملائكة تتزبهم عنهم وتمنعهم من أن يأتوا إليه ليشربوا من حوضه، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، إني أعلم هؤلاء، هؤلاء بايعوني في مكان كذا وفي زمان كذا، هؤلاء كانوا معي في وقعة كذا وفي مكان كذا. فيقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء ارتدوا بعد موتك، هؤلاء كانوا مع الذين منعوا الزكاة عن الخليفة الذي كان بعده، فأغرهم أبو بكر وأخذهم عن بكرة أبيه. فيقول عليه الصلاة والسلام: تبا وصدقا لمن بدل وغير، كل من غير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بدل في دين الله عز وجل وغير في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يحجب عن حوضه يوم القيامة. فلينظر كل امرئ إلى عمله، ماذا قدم فيه وماذا أخر، ماذا وافق فيه النبي وماذا لم يوافق، فإن وافقت فاستبشر خيرا وإلا فانتظر الذب عن الحوض. ويأتي أناس يوم القيامة يريدون الشرب فتأتيهم الملائكة بالأكواب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم بوجوههم لكنه يعرفهم بصفاتهم. قال إنه يعرف أمته يوم القيامة ممن لم يرى وجوههم، يعرفهم بأنهم يأتونه يوم القيامة غرا محجلين، والغر هو الخيل الذي يكون في جبهته بياض، والمحجل هو الخيل الذي يكون في أطرافه بياض. فيأتي المؤمنون يوم القيامة الذين جاءوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرا محجلين مما من أثر الوضوء، فيصطرون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويتعارفون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصنعون كما يصنع الابن مع أبيه والأب مع ابنه، ولا يزالون كذلك. وهذه الشربة تحدث فيهم أحداثا وتغير فيهم أمورا، أولها أنهم لا يظمون بعد تلك الشربة أبدا، لأنهم صاروا من أهل الجنة، وأهل الجنة لا يظلمون ولا يجوعون ولا يتعبون ولا ينقضون ولا يموتون أبدا. وتحدث فيهم أمرا آخر، أنها تنزع من صدورهم كل غل وحقد وشحناء وبغضاء، فلا يعرفون حقدا ولا ذلا ولا كرها ولا كرها أبدا، فيجلسون جلسة الجمعة التي يذكرنا الله تبارك وتعالى بها في كل جمعة، يجلسون مثل هذه الجلسة، نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يعلم لها إنه على كل شيء قدير، يجلسون مثل هذه الجلسة، ثم يقومون وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم ويقودهم إلى باب الجنة، ويعرفهم الله تبارك وتعالى ببيوتهم كما ينطلق الناس من الجمعة إلى بيوتهم، كما يذهبون من هكذا الاجتماع إلى بيوتهم التي عرفها الله عز وجل لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا تلك البيوت وأن لا يحرمنا تلك الجمع جمع، إنه على كل شيء قدير، كما نسأله أن يخفف عنا الحساب، وأن أن لا يحرمنا ربنا تبارك وتعالى من مصر الحساب، وأن يدخلنا الجنة إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة الجدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. Yeah.